التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، عدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين، وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أمر نائبه الرئيسي في العراق بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية بينها الولايات المتحدة، وفي كلمة ألقاها أثناء حفل تخرج دفعة من الضباط في أكاديمية خفر السواحل في نيو لندن بولاية كونتيكت، قال الرئيس الأمريكي إن بن لادن أصدر توجيهات إلى أبو مصعب الزرقاوي في عام 2005 لتشكيل خلايا إرهابية من أجل التخطيط لشن ضربات على الأراضي الأمريكية. وقد استند خطاب بوش إلى معلومات استخبارية رفعت عنها السرية. يذكر أن الزرقاوي قتل في العراق عام 2006، وقال بوش إن بن لادن يريد أن يجعل العراق ملاذا يخطط فيه الإرهابيون لهجمات تشن في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنه على الرغم من النكسات التي عانت منها القاعدة فإنها ما تزال خطيرة جدا بحسب تعبيره. ذكرت الشرطة العراقية أن عدد القتلى جراء تفجير انتحاري واقع داخل أحد المقاهي في مندلي بمحافظة ديالى الأربعاء ارتفع إلى 20 قتيلا بينما أصيب 30. وفي بغداد قالت الشرطة إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح الأربعاء إثر سقوط عدد من قذائف الهاون في مناطق متفرقة من حي الكرادة في وسط العاصمة. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء مقتل 7 من جنوده في 4 هجمات منفصلة في العراق يوم الثلاثاء. إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية الأربعاء العثور على جثة شبه عارية لجندي أمريكي ملقاة في نهر الفرات في المسيب. ومن جهته، أكد الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الميجر جنرال ويليام كولدويل تسلم الجثة التي تعتقد الشرطة العراقية بأنها لأحد الجنود الأمريكيين 3 المفقودين، وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد أن الجيش الأمريكي يقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد مما إذا كانت الجثة هي فعلا لأحد المفقودين، مشيرا إلى عدم تحديد هويتها بعد. نزح آلاف اللاجئين الأربعاء عن مخيم نهر البارد في شمال لبنان حيث يقطن نحو 40,000 فلسطيني، وذلك بعد هدنة هشة أوقفت القتال بين جيش اللبناني ومسلحين مرتبطين بالقاعدة. وفي أحدث تقديرات رسمية عن عدد القتلى، صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اللبنانية الأربعاء لرويترز بأن أكثر من 50 مقاتلا من جماعة فتح الإسلام قتلوا هذا الأسبوع في الاشتباكات مع الجيش اللبناني. وفي القاهرة، أعربت جامعة الدول العربية في بيان نشر الأربعاء عن إدانتها لما وصفت بالأعمال الإجرامية التي ارتكبتها جماعة فتح الإسلام في لبنان. من جهته، ذكر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الأربعاء أن المنظمة ستقف إلى جانب الحكومة اللبنانية في حال قررت إرسال الجيش إلى داخل مخيم نهر البارد في مسعن للقضاء على مسلحي فتح الإسلام. ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع الأربعاء مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية في قطاع غزة في محاولة لتهدئة حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس وتجديد عملية التهدئة مع إسرائيل. وأضاف أن الاجتماع عقد في مكان لم يكشف عنه، وكان قد تقرر إلغاء اجتماع سابق بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إن هنية يمكن أن يكون هدفا لهجوم إسرائيلي. في برلين أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية يانس بلوتنر الأربعاء أن اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط ستجتمع في 30 أيار وسط تصاعد في أعمال العنف في المنطقة. وفي برلين أيضا نقلت مجلة ألمانية الأربعاء عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله إن على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد التعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، أم أنها مستعدة لمواجهة عقوبات أكثر صرامة. في أنقرة قالت السلطات إن الحكومة التركية عقدت اجتماعا طارئا بشأن مكافحة الإرهاب الأربعاء بعد يوم من وقوع انفجار شديد في العاصمة أدى إلى مقتل 6 وإصابة 102 آخرين. وقال محافظ أنقرة كمال أونال إن مهاجما انتحاريا هو الذي نفذ الهجوم، وأن نوع المتفجرات المستخدمة يشير إلى الانفصاليين من جماعة حزب العمال الكردستاني المحظور. وفي سياق متصل نفى حزب العمال الكردستاني الأربعاء أن يكون قد نفذ هجوما بقنبلة في أنقرة قتل فيه 6 أشخاص. وقالت الجماعة الانفصالية في بيان وضع على موقع وكالة أنباء فرات على الإنترنت ليست لدينا صلة بالهجوم بحسب ما نقلت عنه رويترز. أخيرا وفي موسكو قال مسؤول روسي رفيع المستوى الأربعاء إن بلاده لم تمنح سوريا موافقتها على إعادة بيع أنظمة دفاعية جوية روسية إلى إيران. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وأهلا بالجميع في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نتابع من خلالها أبرز ما نوقش خلال جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء. كما سنتابع تقريرا عن جدوى تقليص أو إلغاء البرلمان لإجازته الصيفية. وأضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة جديدة في الصحف العراقية، ونتابع تقريرا عن القوات الجورجية واللاتفية المتواجدة في العراق. كما سنسلط الضوء على أهم ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية حول واقع حقوق الإنسان في العراق خلال العام المنصرم. ومن النجف نتابع فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق. سيدتي وسادتي، نبدأ معكم هذه الفترة من العاصمة بغداد، حيث ناقش مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الأربعاء تقرير لجنة مراجعة الدستور، كما صوت المجلس على عدد من مشاريع القوانين. ليث أحمد نقل لنا جانبا من الجلسة وتفاصيل أكثر عن عمل لجنة التعديلات الدستورية وأهم البنود والمواد الخلافية التي لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأنها، وذلك في سياق هذا التقرير.
صوت مجلس النواب العراقي على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لمدة شهر كامل كي يتسنى لها حل جميع النقاط الخلافية. وكانت رئاسة اللجنة قد استعرضت أهم ما توصلت إليه في وقت متأخر من الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب العراقي الأربعاء. وقد أوضح رئيس اللجنة همام حمودي أن التعديل شمل أكثر من 70 مادة، وتم إلغاء بعض المواد الأخرى، في حين بقي الخلاف حول 3 مواد رئيسية، وهي المادة 41 المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، والمادة 140 إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد أحيلت هذه النقاط إلى زعماء الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية بشأنها. وعن تقرير لجنة مراجعة الدستور أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر مقرر جلسات مجلس النواب أبلحد أفرام:
هناك العديد من المواد التي اتفق عليها، ولكن هناك أيضا بعض المواد قد تعتبر موضع نقاش وخلاف بين الكتل، والتي لم يتوصل لحد الآن لم يتوصل إلى حد لا حقيقة عدة مواد هي من ضمنها قضية توزيع الثروات النفطية مادة 140 حتى أكو بعض القضايا الأخرى تتعلق بمادة 41 أمور عديدة حقيقة لا أقدر أحصرها في بس هي لا تتجاوز الست مواد.
وقد أكد النائب رضا جواد تقي أن لجنة مراجعة الدستور قد أنهت أعمالها وما بقي من نقاط خلافية أحيلت لرئاسة الكتل النيابية للنظر بشأنها ومن ثم وتطرح للتصويت داخل قبة مجلس النواب.
التعديلات التي أجرتها وأدخلتها لجنة تعديلات الدستور تحتاج إلى أن يتم مناقشتها داخل الكتل السياسية لإيجاد لإضافة بعض النقاط.
إذن هي أنهت عملها تقريبا؟
أحسنت، لجنة الدستور أنهت عملها، المفروض التعديلات تروح إلى الكتل البرلمانية الكتل السياسية تنهيها ثم تطرح البرلمان.
من جهة أخرى صوت مجلس النواب على 6 مشاريع لقوانين كان من بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وعن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون. أوضح عضو اللجنة القانونية محسن السعدون:
من أجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بأيسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته بإداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاره إذا كان مجهول محل الإقامة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقة وعدم خضوعها للإيقاف عند الاعتراض شرع هذا القانون.
كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي.
نظرا لآثار السلبية المترتبة على العقوبات الباتة المفروضة على الموظف ولغرض فسح المجال أمام الموظف المعاقب بالطعن تمييزا في القرار الصادر عن المجلس الانضباط العام أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ولإعادة النظر في فئات الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون ولمنع الدستور تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن شرع هذا القانون.
من جهة أخرى أقر مجلس النواب العراقي منح رئاسة المجلس وأعضائه جوازات سفر من النوع الدبلوماسي لكي يتسنى لهم السفر ضمن امتيازات معينة يمنحها هذا الجواز والحديث لرئيس المجلس محمود المشهداني.
بناء على ما أقره مجلس النواب بجلسته المرقمة 29 والمنعقدة بتاريخ 23/5/2007 قررنا ما يلي: أولا تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم 3/2005 على رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب اعتبارا من تاريخ دائم اليمين القانونية لعضوية مجلس النواب بالحين صدور قانون خاص بمجلس النواب العراقي. اثنين يمنع عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسي أسوى بالوزراء ويعامل بروتوكوليا معاملة الوزير.
ويذكر أن جلسات مجلس النواب العراقي قد حجبت عن النقل الحي والمباشر لوسائل الإعلام وقد أوضح المسؤول الإعلامي لمكتب رئيس مجلس النواب أن هذا القرار جاء بناء على قرار للمجلس السياسي للأمن الوطني كي لا تنعكس بعض التصريحات الحادة من قبل النواب داخل الجلسة على الشارع العراقي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، مع اقتراب إجازة أعضاء مجلس النواب الصيفية كثر الحديث في الشارع العراقي وبين الأوساط السياسية حول جدوى هذه الإجازة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة تقليص هذه الإجازة التي أمدها شهرين، هناك من يطالب بإلغائها، فيما يرى برلمانيون أنه ليس هناك جدوى الأعمال مطروح أمامهم يبرر إلغاء الإجازة أو تقليصها. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
مهام كبيرة وعديدة أمام مجلس النواب العراقي تتمثل بتشريع قوانين مهمة، لا سيما تلك التي تتميز بالسمة الاقتصادية والاستراتيجية والخدمية، فضلا على قوانين ذات طابع تأسيسي لبعض الوزارات، كما أشار لذلك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي الذي أعرب عن اعتقاده بأن مجلس النواب سيعمل على تقليص إجازته الصيفية متى ما طلبت الحكومة منه ذلك.
إن البرلمان حريص من أن يشرع مثل هذه القوانين، وسوف لا يتأخر البرلمان بالتعاون مع الحكومة إذا ما قدم طلب من الحكومة بأهمية ورغبة الحكومة في أن يؤخر البرلمان إجازته. البرلمان سوف يتعاون مع الحكومة، ولكن تبقى العملية هي لتقدير البرلمان لهذا الأمر.
من ماذا تقترحون أن تكون إجازته، يعني أسبوعان مثلا؟
والله هذا أمر يقرره البرلمان بذاته وهو صاحب الاختصاص، ولكن كل ما ترغب به الحكومة أن يتم التسريع في النظر هذه التشريعات المهمة قبل أن يأخذ إجازته، سواء كان قبل إجازته المقررة أو قبل أن يقرر نفسه تأجيل مثل هذه الإجازة.
وضع البلاد الاستثنائي دفع أيضا بأعضاء من مجلس النواب إلى المطالبة بإلغاء الإجازة الصيفية، من بينهم عضو جبهة التوافق عمر عبد الستار.
ليس هناك عطلة بالمعنى أن نحن في أزمة، هذه العطلة يأخذها من في وضع السلم، وعليه أنا حقيقة أنا أعتقد نحن يجب أن ندير الأزمة بالطريقة التي تخدم الأهداف، لا ترضية لأحد ولا إغضابا لأحد آخر، وإنما إرضاء لله سبحانه وتعالى ثم إرضاء لهذا الشعب الذي دفع الكثير ويريد من عندنا أكثر.
ويذكر إن دعوات عديدة برزت تطالب أعضاء مجلس النواب بإلغاء إجازتهم الصيفية والتي أمدها شهران بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول أو تقليصها، إلا أن النائب عباس البياتي يرى ضرورة أن يتمتع أعضاء المجلس بإجازتهم ويبقى وقت الإجازة هذه مرهونا بجدول أعمال الحكومة بحسب البياتي.
نحن في العراق لحد الآن منذ أن انطلق البرلمان الجديد لم نتمتع بهذه العطلة، لقد قلصنا الدورة الشتوية الصيفية في الأولى من شهرين إلى شهر، وقلصنا الدورة الشتوية من شهرين كذلك إلى شهر، ونحن عازمون على أن نستنفذ آخر دقيقة من عملنا من أجل شعبنا، ولكن هذا رهن جدول الأعمال. إذا هناك جدول أعمال يقتضي أن نبقى ونستمر ونداوم، أكيد بأننا سوف نبقى ونداوم ونستمر، وإذا كانت هناك الجدول الأعمال انتهت فأكيد بأننا سوف نأخذ فترة بين الدورتين.
إجازة مجلس النواب الصيفية أثارت اهتمام الكونغرس الأمريكي والسفير الأمريكي في بغداد، حيث طالبا بضرورة أن يلغي مجلس النواب إجازته ويتفرغ لمشاكل البلاد، إلا أن النائب عباس البياتي عد هذه المطالبات تدخلا قد يستفز أعضاء المجلس على حد قوله.
هناك شخصيات من الجهاز التنفيذي بدأ يتدخل في هذا الأمر، وأعضاء من الكونغرس والسفير الأمريكي، هذه التدخلات سيجعل الأعضاء البرلمان مستفزين، لا نحتاج إلى من يذكرنا بمسؤولياتنا. للأسف هناك من تدخل وبشكل ناشز، ونحن لا نقبل هكذا تدخل. نحن نقدر حراجة الوضع السياسي، نقدر معاناة شعبنا، ولكن للأسف بأن البعض يتصور لأننا في الواجهة بأننا نحن ينبغي أن نحل جميع المشاكل. نحن جهة تشريعية والتنفيذ بيد سلطة واضحة وهي الحكومة.
الأكاديمي والباحث السياسي تحسين الشيخلي يجد إن العراق لا يعيش حالة سلم، وبالتالي على أعضاء مجلس النواب تفعيل دورهم وأن يدفعوا بالحكومة نحو تقديم مشاريع القوانين.
عليهم أن يطالبوا وأن يضغطوا على الحكومة لتقديم القوانين. مجلس النواب سلطة تشريعية وهي أعلى سلطة موجودة في البلد، عليهم أن فعلا يعوا دورهم بشكل صحيح، لا ينتظروا أن يقدم لهم، عليهم أن يضغطوا على الحكومة العراقية. هناك ضعف في الإداء الحكومي، عليهم أن يقوموا ويصلحوا من هذا الإداء من خلال مطالبهم المستمرة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أقدر أتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي، وخل عين الزعل رمشي، خل كل شي بي يصير، لكن من تبعد عني أحس روحي انفصلت مني، غيابك عني جنني ما أعرف دربي وحير. أقدر أتحمل كل يوقف دمي وما يمشي، وخل عين تزعل رمشي، خل كل شي بيصير، لكن من تبعد عني أحس روحي راحت مني، غيابك عني جنني ما أعرف دربي وحير. تعذب من ما شوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي عوفك ونبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني وغيرك ما أعرف ثاني وينك بردان أحضاني وينك تسألني يا عايش أتعذب من ما أشوفك يا روحي بين شفوفك يا مجنون اللي يعوفك نبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني غيرك ما أعرف ثاني وينك بردان أحضاني وينك تسألني عليك بيك أتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدري أنت من تلاقيني تضحك لي أنسى الآه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني أنا من تزعل صدقني وحياتك اسم النساء
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
نبدأ من جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي إذ تحدثت عن إعلان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أن الجيش العراقي يعد الخطط الواجبة التطبيق في حال انسحب الجيش الأمريكي بسرعة من العراق ليكون قادرا على التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل لمنع حدوث أي فراغ أمني وذلك في بيان صادر عن الوزارة. وتحت عنوان زعماء من صحوة الأنبار يزورون مدينة الصدر أشارت الصباح إلى قيام زعماء من صحوة الأنبار وهو تحالف من عشائر العرب السنة يقاتل تنظيم القاعدة قيامهم بزيارة مدينة الصدر يوم الثلاثاء بهدف دفع المصالحة الوطنية إلى الأمام. ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها خطوة هي الأولى من نوعها. وفي خبر آخر وزارة الداخلية تغلق شركتين أمنيتين إحداهما عراقية وأخرى أمريكية لمخالفتهما الشروط القانونية وحيازة أسلحة محظورة في مقريهما. أما صحيفة المدى فقد تحدثت عن تحركات رئيس القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي الرامية إلى تشكيل تكتل سياسي جديد أو تكتل مناهض للعملية السياسية كما تعبر عنها الصحيفة، وأن هذه التحركات قد أثارت ردود أفعال رافضة لدى عدد من أعضاء مجلس النواب والمحللين السياسيين. فمثلا عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف جواد العطار قال إن التحرك السياسي حق طبيعي لكل الشخصيات السياسية لكنه يجب أن لا يتحول إلى انقلاب، مؤكدا أن الانقلاب تجاوز على الآليات الديمقراطية. أما المحلل السياسي الدكتور هاشم حسن فشبه الجبهة التي يرم علاوي إنشاءها بفكرة الانقلاب العسكري، ظاهره ديمقراطي وجوهره محاولة للاستيلاء على السلطة، وطبعا بحسب ما نشرته المدى. وانتقالا إلى الاتحاد، الصحيفة الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني التي نشرت ما أفاد به مصدر من منطقة حاج عمران الحدودية بين أقليم كردستان العراق وإيران من أن المنطقة شهدت قصفا كثيفا من الجانب الإيراني منذ الصباح الباكر ليوم الثلاثاء. هذا وتخبرنا الاتحاد في مكان آخر عن تكثيف الكرد من مساعيهم لدى مختلف دوائر صنع القرار الأمريكية للدفاع عن طموحاتهم وربما تحسبا لأسوأ السيناريوهات في العراق المضطرب بالرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوساط السياسية لا تكاد تخلو من توجيه انتقادات يومية إلى استراتيجية إدارة الرئيس بوش واستعراض مظاهر العنف في العراق. وافتتحت حكومة أقليم كردستان، تقول الصحيفة، مكتبا لها يضم ممثلين للكرد على مسافة قريبة من مقر البيت الأبيض، إدراكا منها لأهمية التواجد الدائم في واشنطن، كما سعت إلى استقطاب جماعات الضغط القوية للدفاع عن مصالحها وإطلاق حملة لاستهداف الرأي العام الأمريكي والترويج لكردستان، وبحسب ما ورد في جريدة الاتحاد. وفيما يخص مقالات الرأي، كتب باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور بأن ما حدث في مخيم نهر البارد في لبنان من صدامات مسلحة مؤشر أولي وخطير على قدرة العناصر الخارجية على تحريك الصراع داخل الساحات الهشة، خاصة إذا كانت هذه الأطراف تمتلك امتدادات أو ولاءات في السوح المقصودة، وهو ما يجري في لبنان وفلسطين والعراق، حتى صار الساسة اللبنانيون اليوم يحذرون من عرقنة لبنان إذا ما فسح المجال لمن يريدون أن يقوموا بدور مماثل لما يقومون به في العراق. والكلام طبعا لباسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللاتفية أن القوات اللاتفية ستغادر العراق في غضون أسابيع. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إحدى وكالات الأنباء عن عزم البرلمان الجورجي زيادة عدد الجنود الجورجيين في العراق من 800 إلى 2000 جندي. ميخائيل ألندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
من المتوقع أن تسحب لاتفيا قواتها من العراق في القريب العاجل. صحيفة ديلفي الإلكترونية اللاتفية نقلت عن وزير الدفاع اللاتفي أرتيس سلاكتريس قوله إنه يرتاح إلى الجهود التي تبذلها قوات بلاده في إطار التحالف الدولي بالعراق. سلاكتريس قال أثناء زيارة قام بها إلى العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مشاركة القوات اللاتفية في التحالف الدولي تقارب نهايتها. مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللاتفية آيريس ريكفيليس قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن القوات اللاتفية ستغادر العراق في غضون أسابيع. يبلغ عدد الجنود اللاتفيين في العراق 125 شخصا، ومن المنتظر أن ينسحبوا من البلاد قبل أواخر شهر حزيران المقبل. وترابط قواتنا في منطقة مسؤولية القوات البولندية في الديوانية وكذلك في بغداد، ولن يبقى في العراق إلا عدد قليل جدا من المستشارين العسكريين اللاتفيين بعد إتمام عملية الانسحاب، ويقوم جنودنا في العراق بدوريات أمنية في الشوارع وحراسة الجسور وتدريب القوات العراقية وإبطال العبوات الناسفة. وتجد الإشارة إلى أن الجنود اللاتفيين قد اكتسبوا خبرة قيمة جدا أثناء خدمتهم في العراق، كما دربوا جنود عراقيين على إبطال العبوات الناسفة. حسب ما قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللاتفية آيريس ريكفيليس. أما جورجيا وهي جمهورية سوفيتية سابقة مثل لاتفيا فإنها تنوي تعزيز وجودها العسكري في العراق. وكالة ريغنوم للأنباء أفادت بأن البرلمان الجورجي يعزم على زيادة عدد الجنود الجورجيين في العراق من 800 شخص إلى 2000 شخص. وتعتبر جورجيا من أخلص حلفاء الولايات المتحدة في السياسة الخارجية وخاصة في الحرب العراقية. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان. حذرت منظمة العفو الدولية الأمنستي إنترناشنال في تقرير أصدرته الأربعاء حول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم، حذرت من اكتساب النزاع الجاري في العراق طابعا طائفيا متزايدا، مشيرة إلى تزايد أعمال العنف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من العراقيين. لإلقاء المزيد من الضوء على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، أجرى الزميل أياد الجيلاني حوارا مع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مالكوم سمارت. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
سيداتي وسادتي، أصدرت منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشنال اليوم مراجعتها السنوية لأوضاع حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم، ولقد تضمن القسم الخاص بالعراق من تقرير المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها مراجعة للأوضاع هناك خلال العام المنصرم، مشيرة إلى العنف الذي ظل متفشيا في البلاد والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الناس. ويوضح التقرير بأن العديد من الوفيات نتجت عن هجمات متعمدة شنتها جماعات سنية أو شيعية مسلحة، مع اكتساب النزاع طابعا طائفيا متزايدا. كما يشير التقرير إلى أن قوات الأمن العراقية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها من قتل للمدنيين وتعذيب وسوء معاملة المحتجزين لديها. وينبه التقرير أيضا إلى أن الجنود التابعين للقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة ارتكبوا عددا من انتهاكات حقوق الإنسان، وتم مقاضاة بعضهم بتهم مختلفة شملت قتل أو اغتصاب أو سوء معاملة المدنيين. ومن أجل إلقاء المزيد من الضوء على هذا التقرير السنوي المهم، اتصلنا بمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مالكوم سمارت، ولفتنا نظره إلى أن المقارنة بين الأجزاء الرئيسية في التقرير تشير إلى أن الجزء المتعلق بانتهاكات القوة متعددة الجنسيات غني بالتفاصيل وأسماء الضحايا وأسماء مرتكبي الإساءات وما واجهوه من مساءلة قانونية، في حين افتقر الجزء الخاص بانتهاكات الجماعات المسلحة إلى مثل هذه الدقة والتفاصيل. وطلبنا منه توضيحا لذلك فأجابنا بقوله: يعتبر تقريرنا السنوي نظرة موجزة، ويترتب علينا أن نتقيد بطول النصوص المخصصة لكل جزء منه، فنحن لم نحاول عقد مقارنات بين انتهاكات المجموعات المسلحة وتلك التي ترتكبها قوات الأمن. كل ما سعينا إلى بيانه في جميع هذه الحالات هو هذه مشكلة وهذا ما يجب اتخاذه من تدابير، كما أننا لا نجد مبررا لما يرتكبه أحد الأطراف فيما يرتكبه أي طرف آخر. فالجميع ملزمون بالحفاظ على حقوق الإنسان وبمتطلبات القوانين الإنسانية الدولية، خصوصا في حالة نزاع كهذه. كما طلبنا من السيد سمارت أن يعقد مقارنة بين أوضاع حقوق الإنسان في العراق المعاني من حالة الغليان والدول المجاورة له المتمتعة بالاستقرار والرخاء. فكان رده: منذ أن تأسست منظمة أمنستي قبل ما يزيد عن 40 عاما، ونحن نسعى دوما إلى تحاشي المقارنات المباشرة بين أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة، وذلك بهدف تحاشي ما يشبه شهادة درجات. فالضحية الناجي من التعذيب لا يخفف من معاناته تعرض مئات الأشخاص إلى التعذيب في بلد آخر، فمعاناته باقية لا تتغير. ما نسعى إلى تحقيقه هو تقديم صورة عن بلد معين، مع قولنا لا بد من معالجة هذه الحالة أو تلك، مع السعي إلى الالتزام بالمعايير الموحدة فيما يخص جميع الدول. صحيح أن أي قارئ يمكنه القول إن الوضع الفلاني أسوأ من الوضع الآخر، وهذا من صميم حرية القراء. أما نحن فلا نعقد مثل هذه المقارنة نتيجة قناعتنا بضرورة معالجة كل حالة بمعزل عن غيرها، وهذا هو السبيل الأمثل.
for itself and on its merits, and that's the best way to do it.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، على قاعة جامعة الكوفة أقامت كلية الشيخ الطوسي مؤتمرها العلمي الأول الخاص بأزمة الطاقة الكهربائية في العراق. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي حضر المؤتمر مع عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين ناشد في كلمة له المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما دعا العلماء والباحثين إلى اللجوء إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. التفاصيل مع ليث محمد علي.
تحت شعار معالجة أزمة الطاقة الكهربائية، تخفيف من معاناة المواطن وإسهامة في نهضة العراق الجديد، أقامت كلية الشيخ الطوسي الجامعة وعلى قاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة الكوفة أقامت مؤتمرها العلمي الأول لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية. المؤتمر الذي شهد حضورا حكوميا كبيرا جدا تمثل في نائب رئيس الجمهورية، وزيري النفط والكهرباء، ومحافظي الفرات الأوسط، وعدد كبير من البرلمانيين العراقيين. كان افتتح أعماله بعزف النشيد الوطني العراقي وتلاوة آية من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق. بعدها ألقى الدكتور ستار الأعرجي كلمة الهيئة التحضيرية للمؤتمر. أعقب كلمة الهيئة التحضيرية كلمة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، تناول فيها أزمة الكهرباء في العراق من مختلف الجوانب، إلا أنه كان طالب المؤتمرين إلى ضرورة عدم توجيه اللوم إلى المسؤولين وضرورة التعامل مع أزمة الكهرباء بموضوعية عالية، معتبرا سر الأزمة الأول الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن قراءة الأمور على هذه الشاكلة لن تجدي نفعا. وكان في ذات الوقت أكد أن سر الأزمة يكمن في الأعمال الإرهابية التي دمرت من قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية ما يعادل 5000 ميجاوات. هذا وكان الدكتور عادل عبد المهدي كشف عن حجم حاجة العراق من الطاقة الكهربائية البالغ 9000 ميجاوات وربما أكثر، بسبب النمو السكاني في العراق ونمو حجم الاستهلاك للطاقة الكهربائية بسبب التحسن الذي طرأ على دخل الفرد العراقي السنوي. كما حمل الدكتور عادل عبد المهدي سياسة النظام السابق التي أسماها السياسة الاستبدادية في كل المستويات، حملها مسؤولية خلق المزيد من الأزمات وفي مقدمتها أزمة توليد الطاقة الكهربائية. وفي ختام كلمته التي ألقاها في مؤتمر أزمة الطاقة الكهربائية، وجه الدكتور عادل عبد المهدي نداءين: الأول إلى المواطنين العراقيين مناشدهم ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أما نداءه الثاني فقد وجهه إلى العلماء والباحثين في العراق مناشدهم ضرورة اللجوء إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. بعد كلمة الدكتور عادل عبد المهدي ألقى الدكتور حسين الشهرستاني كلمة أكد فيها على ضرورة دعم وزارتي النفط والكهرباء لتؤدي خدماتهما على الوجه الأكمل. بعده ألقى الدكتور كريم وحيد وزير الكهرباء كلمة دعا فيها البرلمان العراقي والحكومة العراقية إلى دعم مشاريع الكهرباء، إلا أنه بشر عن قرب افتتاح محطات كهربائية في النجف والقادسية ستنهي معاناة أهالي المحافظتين على حد قوله. من المؤتمر العلمي الأول لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية المنعقد على قاعة جامعة الكوفة، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
So
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
الشعر الشعبي العراقي هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، وضيفنا الكاتب والأديب والشخصية الإعلامية جميل الجبوري، والذي درج على إدارة أماس وندوات ثقافية منوعة على مدى أكثر من 30 سنة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وبالأستاذ جميل الجبوري. عرف من نشاطك قبل سنوات أنك قدمت أماس مختلفة ثقافية في منابر ومجالس مختلفة، ومنها نادي العلوية ببغداد. سعدت أن أكون حاضرا في بعضها، منها أمسية الشعر الشعبي العراقي أثارت الكثير. هل تذكر ذلك سيد جميل؟
الحقيقة أنا كنت عضو اللجنة الثقافية في نادي العلوية، وقدمت عن الشعر الشعبي وعن الملا عبود الكرخي وعن التجليات في الأدب العربي القديم وعن المثل العراقي. قدمت 4 أو 5 أو 6 محاولات استقطبت جمهورا عريضا كما شاهدت. وأمسية الشعر الشعبي كانت تتحدث عن أصالة الشعر الشعبي، أن هذا الشعر الشعبي الذي نسمعه يمدح أو يهزج أو يقول الغث، ليس هذا هو الشعر. هناك أصالة في شعر شعبي عاش في وسط وجنوب العراق، قدم الكثير من تجليات الشعر ومن إيماءاته العذبة ومن خيالاته الرحبة ومن جمالياته الفينانة. هي المسألة هنا أن الشعر الشعبي الذي قيل وكتبت له الأصالة، هذا الشعر مجهول القائم، الشعر الذي قاله مجهول. هنالك أسماء معروفة في جنوب العراق قالت، هؤلاء الشعراء هم أبناء العفوية، أبناء الحس الجميل، أبناء العشق النقي، أبناء التجليات الخيالية، الأحلام العذبة.
هل لنا ببعض النماذج من هذا الديوان؟
هناك الكثير. لقد سجل الأستاذ الراحل عبد الكريم العلاف في كتابه الطرب عند العرب أمثلة متنوعة على تضمين الشعر الشعبي للمعاني التي طرقها القريض. من ذلك مثلا قول الشاعر الشعبي، يا ولف من ساكيش لم قرقع الخام عالقبر لو مريت أتحرك عظام، من قول الشاعر توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية الذي يقول، ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو رقى إليها صدا من داخل القبر صائح. وقولهم، رضرط جميع أعضاي مرخص عليها بس لا تدش بالروح كيف انت بيها. من المعنى الذي طرقه صفي الدين ابن تميم في قوله: يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه. ومن شعر الشاعر عبد الكريم العلاف نفسه قوله: الأرض كلها أرواح خفف مشيتك، حتى على الميتين عمت أديتك. من قول المعري: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وهناك الكثير.
هذا الالتقاط للصورة، ارتجاف العظام وهي في القبر، أكاد أشك أننا لا نجدها في الآداب الشعوب الأخرى. هذا الغرام المشتعل يبدو هي مزاج متطرف من أمزجة العراقي والعربي.
في تقديري هي الحضارة. العربي والعراقي يعيش حضارة محدودة، محدودة الجوانب، هي المعنى والخيال والعشق والحب والفكر، إلى جانب النضال، واسمح لي بكلمة النضال، من أجل لقمة العيش. بينما يعيش الشاعر الغربي أو في بلدان أخرى حضارات متنوعة وقيم ومفاهيم منفتحة أخرى، فلذلك لا توجد لديه هذه الحرقة، هذا الطغيان الطافح في الخيال والجمال والحب، لأن كل الأشياء تكاد تكون ميسورة. أما الحرمان فهو الشعار هنا، وهذه من دوافع الحرمان في تقديري.
ربما هي الفائدة الوحيدة لحرماننا أن يكون هنا
ربما
وجمالا في العطاء،
ربما
لنقلب في دواوين وذاكرة الشعر الشعب العراقي.
أكو أشياء، نستمع مثلا إلى شاعر مجهول يقول في نوع من الشعر يسمى الركباني: فت الدليلي يعذال الهوى شامتة، تحيي نفوس النحيلة وبالوجن شامتة، عني جفل صاحبي وبيه العدة شامتة، وهمك يا صاحب جتني وبس لي فاتني، ويوم الجفة سلني ويوم الطرف فاتني، وياك مدريت بالواشي يجي وفاتني، والبي شهامة تجيب الصاحب شامتة. الشعر الشعبي هذا المحدث شهدته مجالس بغداد، حضر حفل زواج، قال: طابت شراب الليلة صب يا نديم سجيني سقيني، معنى الشعر وفنونه لا مهنتي ولا ديني، هزني الهوى بكل حيلة لن شاعر مسويني.
وما أجمل ما سوى هذا الهزة.
مثلا في العتابة يقول: علامك يا حبيب صاد عني، ومن كل الجوانب صاد عني، يا كل من هد طيرة وصاد عني، وانا اتيه الطيري بالضباب، يا الحبيب يا ياب.
حوارات
أنا مثلا أذكر أن عندما كنت أعمل في السفارة العراقية في روما، حضرت حفل للغجر الأوروبيين. الحفل أقيم على ساحل البحر، المغنيات خرجن في لباس يكاد يكون مكشوف، لابسة من غير هدوم يعني، والغناء كان جمال الموجة، هبوب الريح، الظل تحت الشجرة،
وجمال الأجساد،
عروض لجمال الأجساد. احضر أنت الآن أي حفلة للكاولية العراقية تجدهم يغنون نعم ولكم يغنون حبيبي الراح وقليبي الانقتل في القضية قضية أسى مقيم يعني.
وربما لو استحضرنا حتى قاموس مفردات التعاطي اليومي بالعواطف هو بيموت وبيموت عليك انذبح من الحب
تقتل تذبح الله هذا ما وجدناه ودوافعه مثل ما ذكرت هو الأسى المقيم. تبقى القضية قضية تقدم الفكر تقدم الحضارة أن الظروف جارت علينا كان من الممكن أن يتقدم العراق عشرات السنين لولا المحنة التي مر بها هذه المحن الطويلة فعلا التي مر بها كان ممكن أن نتحضر أكثر وأؤكد كلمة نتحضر إلا أننا تخلفنا.
لو بقينا في خيمة الشعر الشعبي العراقي هناك تجارب مهمة ومختلفة تجربة مظفر النواب ونماذج مقاربة له تبتعد عما تحدثنا عنه هذه اللغة الشعبية الساذجة المتأسية فقط تحولت قصيدة على يد مظفر وربما غيره بس هو الأوضح إلى قصيدة فاعلة ومحرضة وحتى في عشقياتها وجمالها فيها من الحدة والبلاغات الشعرية المتميزة ألا تؤيدني في هذا؟
أنا أؤيدك وأنا أعتبر الشاعر الكبير الأستاذ مظفر النواب رافع علم الشعر الشعبي الحديث في العراق. الرجل أخذ الفكر الجديد ومزجه بأصالة الشعر القديم وأخرج شعرا جميلا جديدا لطيفا مسموعا مريحا إلا أنه لم يستطع وليته يستطع وكيف يستطع أن يتخلص من آلام وأوضار ومشاكل ومصاعب المجتمع العراقي الذي هو من أنه يئن وأنه يتحسر وأنه يكاد يبكي في بعض قصائده وهذا تحصيل حاصل لما هو فيه. أما أنه أبدع نعم ابتكر جود خلق أوجد شيئا جديدا كل هذا صحيح ولكن كيف له أن يأتي بالفرح كيف له أن يأتي بالفرح والحزن يحيطه من كل جانب هاي المسألة.
لعله أيضا امتلك قاموسا شعبيا من المفاجأة أن يمتلكه هو رجل حضاري عاش بالمدينة وتثقف بجامعات بغداد لكنه تمكن من المفردة الشعبية بشكل مثير للانتباه.
أكيد هو متمكن من المفردة الشعبية وهو مدرك بشكل جيد ما تعنيه وما تعطيه ولقد ضمن شعره أشياء كثيرة جديدة وجميلة تستمع إليها فتبهج
وربما حولها إلى سلاح محرض فكثير من قصائده ذات الصبغة السياسية كانت شديدة التأثير والوضع على جيل كامل.
هو ليس مناضل في شعره فحسب بل أنه قائد نضال. عندي أن مظفر النواب قائد نضال من أجل مبادئ عليا من أجل الوطن من أجل الحرية. مظفر النواب إشارة مضيئة في مسيرة الأدب العربي الحديث.
البلاغة الشعرية في قصيدة مظفر تستوجب التوقف يعني صور الشعرية لو قارناها حتى في صور المعلقات أرجو أن لا أكون قد أبالغ بهذا المثال لكنها تقترب من صور شعرية رصينة وعظيمة كما أسسها أوائل الشعراء العرب.
نعم في شعره أشياء كثيرة تستوقف وتجعل القارئ يسترجع الماضي ويقارن هذه وتلك ويتلمس إبداعا لم يأتي به غيره.
الأستاذ جميل جبوري شكرا على السياحة في خفايا ودواوين الشعر الشعبي وأسراره شاكرين هذه الحوارية الجميلة معكم.
شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة الطيبة. الحقيقة أنك ذكرتني بأيام مضت أنتم فيما بدأتم به وتعملون عليه تعيدون للذاكرة الحوارات الجميلة التي بدأت وكان لها الأثر وتدينون في الوقت نفسه الحوارات البائسة التي تسود الساحة الإعلامية الآن، فإنني بالوقت الذي أشكركم فيه أهنئكم على ما أنتم به، وأقول إلى الأمام والله يوفقكم.
شكرا جزيلا ثانية أستاذ جميل جبول. كان الشعر الشعبي مادة حوار هذا اليوم، وكان ضيفنا الأستاذ جميل الجبوري، الشخصية الأدبية والثقافية والإعلامية المعروفة في برامجه وحواراته على مدى 3 عقود. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، أرجو أن نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.